يا خير خلق الله جئتك طائعا
أبغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم السادة المشاهدين والمشاهدات في الجزء السابع واللقاء السابع بفضل الله سبحانه وتعالى للموسم السابع من برنامج صحيح السير. حقيقة لما بدأت في أول عام كلام عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، كان في تقديري أنها لن تستمر لسبعة أعوام، إنما قلت لثلاثة أعوام لأربعة على الأكثر، لكن قدر الله سبحانه وتعالى أن تستمر الحلقات. في الحقيقة أنا مستمتع بأني أعيش في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن منا يشبع من ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام ويشبع من الكلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد يشبع من ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم. فوصلنا للجزء السابع، وأنا كنت ختمت الجزء السادس في العام الماضي بمناسك حجة الوداع، وبقي في حجة الوداع عدة مسائل ليست كثيرة كنت قد توقفت عندها في العام السابق، من ذلك نزول قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية بعض أهل العلم عدها، قال إنها آخر آية أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال بل إن آخر آية هي آية الكلالة، وبعضهم قال بل آية الربا، وبعضهم قال بل آية المداينة، وأكثر أهل العلم على أن آخر آية أنزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام قوله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فأكثر أهل العلم على أن هذه هي آخر آية أنزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عن طارق بن شهاب رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين وغيرهما، قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذناها عيدا، أو لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال له عمر رضي الله عنه: أي آية؟ فقال: قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: أنا أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة وفي يوم جمعة، وفي يوم جمعة، أي إنها أنزلت في عيدين وليس في عيد واحد فقط كما اقترح اليهودي. اليهودي الذي قال ذلك لعمر هو كعب الأحبار، كعب الأحبار، وقد أسلم وحسن إسلامه، ولما قرأ كتاب الله سبحانه وتعالى علم أهمية هذه الآية، فالله سبحانه وتعالى أكمل وأتم وأنعم سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ورضي الله سبحانه وتعالى، أكمل وأتم وأنعم ورضي سبحانه وتعالى. وأيضا ورد هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الترمذي وغيره، أيضا كان يقرأ هذه الآية وكان عنده يهودي، فلما سمع الآية قال: هذه الآية لو أنزلت علينا اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها نزلت علينا في عيدين وليس في عيد واحد، وليس في عيد واحد كما تقترح أنت، فنزلت في عيد السنة في يوم عرفات، ونزلت في عيد الأسبوع في يوم الجمعة، في يوم الجمعة. الإمام مالك عليه رحمة الله احتج بهذه الآية لما سأله بعضهم عن بعض المسائل، وكان يرى أن هذه المسائل ليس لها أصل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الإمام مالك عليه رحمة الله: من ابتدع في دين الله ما ليس منه فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. فالإمام مالك احتج بالإكمال والإتمام، فلما يأتي بعضهم يبتدع في دين الله ما لم يشرعه لنا ربنا سبحانه وتعالى ولم يشرعه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك، معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغ البلاغ الكامل. يقول: من ابتدع في دين الله ما ليس منه فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. عمر بن الخطاب، والأثر عند الطبري، وقال ابن كثير في البداية والنهاية إن إسناده جيد، لما أنزلت هذه الآية على رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه بكى، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، بكى بحضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما يبكيك يا عمر؟ فقال: يا رسول الله، وتلى الآية التي نحن بصددها، قال: لقد كنا في زيادة من ديننا وما اكتمل شيء إلا وكان بعد ذلك النقصان. وهذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في الكون وفي الخلق، شيء عندما يصل إلى التمام فإنه يبدأ بعد ذلك في النقصان، سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في كونه. يعني لو نظرنا كمثال للإنسان فتجد أن الإنسان يبدأ ضعيفا، ثم بعد ذلك يشتد ويشتد حالة الشباب فتوة، وحتى يصل إلى 40 إلى اكتمال الرجولة، وهنا وصل إلى الكمال. بعد 40 يبدأ المنحنى في النزول تدريجيا تدريجيا. فهذه سنة لا تتخلف، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الأمم، فهذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى تجري في الخلق. لذا فإن عمر رضي الله عنه يعلم هذه السنة بكى عندما سمع هذه الآية التي أنزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: ما يبكيك يا عمر؟ فقال: إن كنا في ديننا في زيادة، وما اكتمل شيء إلا كان بعد ذلك النقصان. فأيده النبي عليه الصلاة والسلام وقال: صدقت صدقت يا عمر، صدقت يا عمر. سورة، ومن هذا سورة النصر، وهي آخر سورة أنزلت بتمامها على رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ابن عباس رضي الله عنهما، وكان يرى أن هذه الصورة نعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، وآذنت بأجل النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ورد في الحديث وفي الصحيحين أيضا وغيرهما أن عمر رضي الله عنه كان يدني ابن عباس رضي الله عنهما، يجلس مع كبار الصحابة. فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: يا أمير المؤمنين، إن لنا أبناء مثله. فعمر رضي الله عنه في يوم أرسل إلى ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس يقول: ما رأيت إلا أنه أراد أن يري الصحابة الكبار شيئا. فلما جلسوا سأل عمر رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما، فسأل الأول الصحابة: ماذا تقولون في قوله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فالصحابة منهم من سكت، ما أراد أن يفسر مع وجود عمر رضي الله عنه وكبار الصحابة. وبعض الصحابة قال: إن الله سبحانه وتعالى يأمرنا إذا جاء النصر وجاء الفتح أن نسبحه وأن نحمده سبحانه وتعالى. وهذا التفسير صحيح، التفسير صحيح لا شيء فيه، فهو فسر بحسب الظاهر من الصورة. لكن ابن عباس رضي الله عنهما استنبط منها رضي الله عنه، فسأله عمر رضي الله عنه: وأنت ماذا تقول فيها يا ابن عباس؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أرى إن هذه الصورة نعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، أو نعت أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه: أنا يعني لا أرى منها إلا ذلك، لا أرى منها إلا ذلك، يعني هذه الصورة نعت لرسول الله عليه الصلاة والسلام نفسه، وآذنت بأن أجل النبي صلى الله عليه وسلم قد أوشك على الاقتراب. وسنرى عندما يجيء الكلام بإذن الله رب العالمين عن هذه الصورة مرة ثانية، كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمثل أمر الله سبحانه وتعالى في الصورة، فكان يسبح كما أمره الله سبحانه وتعالى، ويحمد الله سبحانه وتعالى ويستغفره، فسبح بحمد ربك واستغفره كما أمره الله سبحانه وتعالى، وذلك بعد فتح مكة، بعد فتح مكة، وسنرى بإذن الله رب العالمين نواصل إن شاء الله في اللقاء القادم الكلام عن صحيح سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أكتفي بذلك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا خير خلق الله جئتك طائعا،
أبغي التأسي والخطى تسبقني،
من مولدك حتى الوفاة راويا،
ما صح عنك والهوى يسكنني، يوما فيوما للمدينة سائرا،
نحو الحبيب والورى يشهدني.